خلفها غل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقاع حدها يسعى للإدامة مهدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد مع أيام الله سبحانه وتعالى، ومع يوم جديد عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحلقة بعنوان الهجرة وتغيير مجرى التاريخ، وهي حقا غيرت مجرى التاريخ. وقد فطن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لعظم الهجرة ولأهمية الهجرة، فرأينا أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يجعل تاريخا للمسلمين، إذ أرسل إليه بعض ولاته أن كتابا أرخه بالشهر ولم يؤرخه بالعام، فقال عمر: نريد أن نجعل تاريخا للمسلمين. فاستشار الصحابة، فمن الصحابة من قال: فنجعل التاريخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل نجعل تاريخ المسلمين بنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: نجعله بالإسراء والمعراج. ولكن عمر رضي الله عنه رأى أن يجعل تاريخ المسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالهجرة بدأ إنشاء دولة إسلامية، وبدأت شوكة الإسلام، وبدأت راية الإسلام تحلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الأنبياء، من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، لا نجد نبيا إلا وقد هاجر من الأرض التي بعث إليها إلى أرض أخرى بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. انظر إلى قول الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أما أن تستمروا في أرضنا وأنتم على هذه الملة التي جئتم بها وعلى دين غير الدين الذي نحن عليه، فلا، إما هذا وإما ذاك، إما أن تتركونا وتخرجوا من أرضنا أو تعودن مرة ثانية إلى ما نحن عليه من عبادة ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فالهجرة هي جزء وفصل من الصراع ما بين الحق والباطل. فسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه لا تتغير ولا تتبدل. الصراع ما بين الحق وما بين الباطل، الصراع يستمر ويصد عن الحق في أول الأمر، ثم يمكن الله تعالى للحق في نهاية الأمر حسب ما وعد الله تعالى، ووعد الله لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإما أن ينتصر الحق في موطنه بداية، أو أن يأذن الله سبحانه وتعالى لأصحاب الحق أن يهاجروا من الأرض التي أو الوطن الذي ضيق عليهم فيه إلى أرض جديدة وإلى وطن جديد، لكن لابد من النصر ولابد من التمكين كما وعد الله سبحانه وتعالى. والهجرة ليست بالأمر اليسير، فالهجرة هو أن تنتقل من بلدك، من أرضك، من أصدقائك، من الأمكنة التي عشت فيها وارتبطت بها وأحببتها، من الذكريات التي نشأت فيها وعليها، من هذه الحميمية التي تكون ما بين الإنسان وما بين الأرض التي ولد فيها ونشأ فيها. فالهجرة ليست يسيرة، والحق أن أهل الحق يهاجرون أهل الباطل بقلوبهم قبل أن يهاجروا بأبدانهم، يهاجرون بقلوبهم فإن عاشوا معهم لكن قلوبهم لا تكن معهم، بل هي ترفرف في أجواء أخرى بعيدا عن الباطل وعن أهل الباطل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن أبي داود وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالهجرة إذن ليست بالأمر اليسير، وإن كنا نحن ننظر إليها الآن نظرة نتأمل ونستخرج الفوائد، لكن لا يشعر بالهجرة إلا من هاجر، إلا من انتقل من وطنه وأرضه وأصدقائه إلى أرض جديدة لا يعرف عنها شيئا. الهجرة، سأحاول أن أقسم الكلام عن الهجرة إلى ثلاثة أقسام حسب الأماكن، يعني يكون المنطلق هو من المكان. فنجعل قسما كلام عن مكة، وقسما كلام عن الطريق ما بين مكة وما بين المدينة، وقسما ثالثا عن المدينة. فهيا بنا نتأمل في مكة وكيف كان الحال في مكة. أولا، متى علم النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع صلى الله عليه وسلم بأمر الهجرة وأنه سيخرج من أرضه مع بدايات الوحي؟ في حديث أمنا عائشة في الصحيحين، حديث بدء الوحي الطويل، الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار ونزل عليه بدايات سورة العلق، فإنه نزل ترتعد بوادره وفؤاده إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهو يقول: زملوني زملوني. وطمأنته خديجة رضي الله عنها، لكنها ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، فقالت لورقة: يا ابن عم، اسمع لابن أخيك، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بك يا ابن أخي، أو ماذا عندك؟ فقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث له في الغار، في غار حراء. فقال له ورقة: إن هذا هو الناموس. الناموس أي صاحب السر، صاحب السر الذي أتى موسى أو جاء موسى عليه السلام، يقصد جبريل عليه السلام. وكان ورقة ابن نوفل ترك عبادة الأصنام والكفر واعتنق دين النصرانية، فكان يكتب من التوراة والإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، فكان عنده خبر من الكتب الأولى. فقال: إن هذا هو الناموس، أي جبريل عليه السلام. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني فيها جزعا، أي شابا فتيا، حين يخرجك قومك. أول استماع للنبي عليه الصلاة والسلام لمسألة الهجرة مع بداية الوحي، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتلمس بعد ماذا حدث معه في غار حراء. فورقة ابن نوفل يقول له بعد أن بين أو قال له: إن هذا هو جبريل عليه السلام، قال: يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ هذه الهمزة الاستفهامية على سبيل الإنكار، النبي عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك أو يستنكر ذلك، كيف يخرجه قومه وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فكانت قريش كما هو معلوم لنا جميعا تضع أماناتها وودائعها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين ارتضوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عندما تنازعوا في مسألة وضع الحجر الأسود إلى غير ذلك. فكان يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام عند الكفار الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فكيف يخرج؟ كيف يخرج من أرضه وأرض جده إسماعيل عليه السلام؟ فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمع لأول مرة بخبر الهجرة مع سماعه أن من جاءه في الغار هو جبريل عليه السلام. في مكة النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، واستمر الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأشد الإيذاء صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يقولون عنه أنه ساحر، أنه كاهن، أنه مجنون، أن ما يقوله هو أساطير الأولين، وأنه تعلمه على يد بشر، وغيروا اسمه فيما بينهم في منتدياتهم إلى مزمم بدلا من محمد، أي عكس محمد عليه الصلاة والسلام. وكانوا يؤذونه أيضا باليد كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فعقبة بن أبي معيط يأتي بسلى جزور، أي ما في بطن الجزور من أمعائه وكرشه، فيضعها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيه بالقول وبالفعل. زوجة أبي لهب تضع الشوكة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الوليد بن المغيرة كلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام غمز ولمز عليه وأشار إليه يسخر منه مع من يجلس معه، يعني كلما مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه ويتغامزون ويتضاحكون على النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع عليه أكثر من 10 رجال يؤذونه لولا أن الله سبب أن يأتي أبو بكر رضي الله عنه ليمنع النبي عليه الصلاة والسلام من إيذائهم ويتعرض هو للضرب المبرح رضي الله عنه. حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من آمن به في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات، لا طعام يصل إليهم ولا شراب يصل إليهم ولا زواج بينهم ولا أي علاقات بينهم لمدة 3 سنوات، حتى أن الصحابة كانوا يأكلون أوراق الأشجار وجلد الماشية الذي يجدونه ملقيا على بين الجبال وفي الأرض كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. اشتد إيذاء كفار قريش إذن للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام له شوكة، وشوكته كانت عمه أبي طالب، ومن بعد عم أبي طالب عمه العباس، لكن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان مستضعفا تعرض لأشد الإيذاء، كانت له منعة، فالإيذاء من الممكن أن يكون معنويا. لما اشتد الإيذاء في مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم كما عند ابن إسحاق بسند صحيح، قال لهم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا أو مخرجا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، فخرج هؤلاء النفر القليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام 11 رجلا وامرأتان في هجرة الحبشة الأولى، خرجوا حتى وصلوا إلى الساحل فاستأجروا سفينة بنصف دينار ذهبي انتقلوا بها إلى أرض الحبشة. سمعوا أن قريشا دخلت في الإسلام فعادوا أدراجهم إلى مكة، فإذا هي إشاعة، فنقلوا إلى الصحابة الذين أسلموا وقد ازداد عددهم، نقلوا إليهم أن ملك الحبشة لا يظلم عنده أحد وأنه يعامل معاملة طيبة، فخرجوا للمرة الثانية هجرة الحبشة الثانية فوق 70 من الرجال ومعهم بعض النساء وبعض الأبناء إلى الحبشة. والنبي عليه الصلاة والسلام لو تأملت في أمره لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة تجد أمرا قلما تجده بين أصحاب الدعوات وبين أصحاب الأفكار، إذ أن صاحب الدعوة عندما يؤمن بدعوته ويصدق دعوته بعض الناس فإنه يبتهج لذلك ويتكاثر بهم، أي ليس هو وحده، ليس وحده الذي على الطريق وعلى الضرب، إنما معه اليوم 5 غدا 10 بعد غد 20 30، فيتكاثر من حوله ما حول دعوته، فأصحاب الدعوات والأفكار يبتهجون لذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يتكاثر بهؤلاء الصحابة ويرى أنهم يؤذون أمام عينيه ولا يستطيع أن يدفع عنهم عليه الصلاة والسلام، فيأمرهم أن يغادروا إلى الحبشة وأن يقل العدد ومن أجل ألا يؤذى هؤلاء. فانظر إلى عظمة ونبل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في مكة كما نرى الآن، وبعد وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد الإيذاء من قريش وازداد الصد من صناديد قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف يحاول أن يجد آذانا تصغي إليه، لكنه في الطائف تعرض لإيذاء وهو أشد إيذاء وأشد يوم مر على نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله هو وليس من قولنا، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأنها تعرف أن يوم أحد هو من أشد الأيام على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قتل فيه الكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم حمزة رضي الله عنه أمام عيني النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث فيه، فهل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد علي يوم العقبة. يوم العقبة يقصد النبي عليه الصلاة والسلام عقبة الطائف، وليست عقبة منى التي سننتقل إليها عندما نتكلم عن بيعة العقبة، إنما هذه العقبة كانت في الطائف. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 10 أيام في الطائف يحاول أن يجد من يسمعه، لكن ما استمع أحد إليه، وأغروا به صبيانهم ومجانينهم، فألقوا الحجارة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. استمر هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في خلال سنوات بعثته، في خلال من أول البعثة لمدة 10 سنوات، وهو يعرض نفسه على القبائل ويعرض دعوته على القبائل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ربيعة ابن عباد وفي مسند أحمد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه بالأسواق، بسوق ذي المجاز سوق المجاز، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم وفي الأسواق، ويقول: ألا من رجل يؤويني، أو ألا من أحد يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. هذا كان عرض النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم أن ينصره أحد وأن يؤويه أحد، مقابل ماذا؟ مقابل سلعة الله الغالية وهي الجنة، لكن الناس ما كانوا يعرفون الجنة بعد، ولا أنها سلعة الله الغالية بعد، ولا أحد يستمع إليه، بل كان عمه أبو لهب كان يأتي من خلفه ويقول، يصد عنه ويقول: لا يغرنكم هذا عن دينكم، فتتركون اللات والعزة، إنه صابئ، ويتكلم عنه. فيسأل الناس الذين يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا الذي يتكلم أو يأتي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويصد عنه؟ فيقولون: هذا عمه أبو لهب. فيقولون: أهل القوم أدرى به، إذا كان عمه يقول عنه أنه صابئ، وأنه يفرق بين الناس وبين المرء وزوجه، وأنه فيه وفيه، فلا أحد إذن سيستمع إليه. بل وصل الأمر إلى أن الرجل عندما كان يخرج من اليمن أو من حضرموت يأتي إلى مكة من أجل الاعتمار أو من أجل الحج أو من أجل غير ذلك تجارة، فكان يحذر عند بداية خروجه إلى مكة. الوصية تبقى إيه؟ خد بالك، انتبه، احذر صابئ قريش، احذر صابئ قريش. يعني كانت الوصية التي يوصي بها هؤلاء لمن يسافر إلى مكة: انتبه، احذر صابئ قريش. فيأتي من يسافر إلى مكة وهو على فكرة مسبقة أن هناك من سيفتنه، وأنه سيأتي إليه ويكلمه لا يستمع إليه، لأن قومه حذروه من صابئ قريش، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأبه لذلك، واستمر يدعو الناس ويتعرض للناس في المواسم، وإذا مر بين الناس لمزوه وغمزوه وأشاروا إليه وتكلموا عنه، ولا أحد يستمع إليه. اللهم إلا إرهاصات لواحد أو اثنين استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء منهم رجل من همدان كما في مسند أحمد استمع لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤويه وأن يأخذه معه وأن ينصره، فلكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ قال: نعم. لكنه فكر في نفسه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يغفره قومه، يعني يغزلوا. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أكلم قومي وأعود إليك في العام القادم. ورجلان من الأوس لكن لم يعودا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأمر. الإذن من الله سبحانه وتعالى وبأمر الله وبقدره هو يأتي من يثرب قبل أن يتغير اسمها إلى المدينة، يأتي من هناك من بعيد، يبقى ليس من مكة ولا من الأعراب الذين حول مكة ولا من الطائف، وإنما يأتي النصر من هناك من بعيد من يثرب. كيف حدث هذا؟ قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث جابر في مسند أحمد لمدة 10 سنوات يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الكلام: ألا من رجل يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، ولا أحد كما قلنا يستمع إليه. فخرج في العام 11 من بعثته، أخذ بالك، في العام 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، ليعرض دعوته كعادته طوال السنوات الماضية على أحد ممن هو في الموسم. فإذا بستة شباب من الخزرج، خزرج من يثرب من المدينة، يتكلمون فيما بينهم، فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام فاستمعوا وأسلموا، وهذه كانت مفاجأة، هذه نصر من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الستة الخزرجيين لابد أن هناك أسبابا دعت هؤلاء إلى الاستماع وإلى الإسلام بهذه السرعة، لابد أن هناك أسبابا. نعم إن كل شيء بقدر، لكن لابد أن نتلمس الأسباب. ما الذي دعا هؤلاء الخزرجيين الستة إلى أن يستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدخلوا في الإسلام هكذا سريعا؟ لابد أن هناك خلفيات لهذا الأمر، فلننظر إلى الخلفيات. الذي كان سببه الله سبحانه وتعالى إلى أن يدخل هؤلاء وأن يستمع هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم اليهود، يهود عليهم لعنة الله، هم الذين مهدوا لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولا تتعجب، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في كونه وينصر دينه بمن يشاء سبحانه وتعالى. فاليهود كانوا هاجروا وجاءوا إلى الجزيرة العربية، وهم ليسوا من أهلها ولا من سكانها، إنما جاءوا إلى الجزيرة العربية هروبا من اضطهاد الرومان. فجاءوا إلى الجزيرة العربية وقرأوا عندهم في كتبهم أن نبي آخر الزمان سيخرج في أرض ذات نخيل بين لابتين، فنظروا في الجزيرة فوجدوا أن هذه الأرض الموصوفة عندهم في كتبهم هي يثرب المدينة، فاستوطنوا في المدينة وحول المدينة. وكعادة اليهود إذا أقاموا في أي مكان لابد أن يفرقوا بين أهل هذا المكان، عادة اليهود هكذا، فيجعلون الإخوة يتقاتلون وأبناء العم يذبح بعضهم بعضا. هكذا اليهود منذ أن علمنا خبرهم إلى يوم الناس هذا، فاليهود لا يتغيرون ولا يتبدلون، وإنما هكذا يعني يفرقون بين الناس. فاليهود فرقوا ما بين الأوس والخزرج، أكبر قبيلتين في يثرب، ما بين الأوس وما بين الخزرج، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه آن وقت ظهور نبي آخر الزمان، وأنه سيأتي، وأنهم سيقاتلون تحت رايته، وأنهم سيقتلون أهل يثرب قتل عاد. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهؤلاء كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون هذا الكلام الذي ذكرناه أنه سيأتي النبي وننتصر تحت رايته عليكم، ويستفتحون يدعون الله سبحانه وتعالى أن يرسل نبي آخر الزمان. واستمرت الحروب ما بين الأوس والخزرج حتى كان يوم بعاث قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 5 سنوات، وقتل فيه الكثير كما سنرى. إذن اليهود هم الذين أسمعوا هؤلاء النفر وأهل يثرب أن هناك نبيا قادما وأنهم سيقاتلون تحت رايته، فقالوا لا تسبقكم إليه يهود. فمن اللي مهد لهؤلاء الخزرجين الستة هم اليهود. هذا من ناحية. في أمر، هناك أمر آخر من ناحية اليهود أيضا. هذا الأمر أن اليهود كانوا يتاجرون يبيعون ويتداخلون ويتناكحون مع أهل يثرب، فكانوا يكلمونهم عن الجنة وعن النار وعن الكتب وعن البحث وعن الحساب وعن الموت، فأعطوهم فكرة وخلفية عن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان ده دور اليهود، دور اليهود. هناك أيضا من دور اليهود أن الله سبحانه وتعالى، وإن كان اليهود هم الذين حرشوا ما بين الأوس والخزرج، لكن الله سبحانه وتعالى قدم هذا اليوم كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن عن يوم بعاث كان يوم بعاث يوما قدمه الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، فتفرق فيه ملأهم وقتل فيه صرواتهم وجرحوا، فكان يوما قدمه الله سبحانه وتعالى نبيه فدخلوا في الإسلام، أو كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. كيف هذا؟ لأنه في حرب بعاث قتل السادة الكبار، والسادة الكبار هؤلاء هم الذين يصدون الملأ هم الذين يصدون عن دعوة الرسل، هؤلاء الملأ السادة الكبار. ففي حرب بعاث قتل غالب هؤلاء السادة، فبالتالي فالزعامات والتكالب على الزعامات، من كان يتكالب عليها غالبهم قتل. يعني لو احنا تخيلنا ان نشوف أبي بن سلول، ما الذي جعله يصد عن الإسلام ويعادي النبي عليه الصلاة والسلام ويعادي الصحابة ويموت على نفاقه وفي الدرك الأسفل من النار؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ هو السلطة وطلب المنصب والجاه والسلطة. فتخيل لو أن يثرب فيها 100 أو فيها 50 كمثل أبي بن سلول لكان الأمر تغير تماما. فهذا إذن يوم بعث من قدر الله سبحانه وتعالى، قدمه الله سبحانه وتعالى لنبيه فقتل في يوم بعث وفي حرب بعث هؤلاء السادة الذين كانوا أحرص ما يكونون على السلطة. أيضا في يوم بعث أمر آخر، أن الأوس والخزرج لما قتل الكثير منهم كما سمعنا في حديث أمنا عائشة، فإنهم يعني أرادوا أن يرأبوا هذا الصدع وأن يصلحوا بينهم، لكن لا سبيل إلى ذلك. لكن لو جاء نبي وأسلم الجميع والجميع تحت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تحت راية واحدة، فهذا سيؤدي إلى نبذ الخصومات وإلى نبذ الحروب وإلى أن يتفق الجميع على كلمة واحدة تحت راية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه كانت إذن تمهيد، وهذه كانت مقدمات لأن يستمع ويكون عند هؤلاء خلفية، لأنه ما من أحد تعرض عليه شيئا إلا لو كان عنده خلفية، فإنه يستدعي هذه الخلفية مع كلامك
ويقبل أو يرفض حسب الخلفية التي عندهم. فأسلم هؤلاء الستة وخرجوا من مكة وذهبوا إلى المدينة إلى يثرب، وعرضوا ما قاله لهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم، فجاءوا في العام الثاني وقد تضاعف عددهم، فجاء وهذه بيعة العقبة الأولى 12 رجلا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه بيعة العقبة الأولى، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى وأسلم هؤلاء، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن ويعلمهم أمر دينهم، فأرسل معهم أول سفير في الإسلام ومصعب ابن عمير رضي الله عنه الذي أدى دوره كما ينبغي رضي الله عنه، فكان يقرأ عليهم القرآن. وما يوجد بيت في المدينة في يثرب قبل أن يتغير اسمها إلا واستمع لخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت المدينة الآن جاهزة لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام. في العام التالي يبقى 11 الستة الخزرجيين 12 ال 12 يعني جم ال 12 منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس. في العام الثاني اللي هو العام الثالث عشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بجمع كبير يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام 73 رجلا وامرأتان جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يأخذوا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وقد وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام العقبة، وهذه كانت بيعة العقبة الثانية، وجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الموعد ومعه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما يزال كافرا، لكنه جاء ليستوثق لابن أخيه لأنه هو الذي تولى حماية النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب. فجاء العباس وجلس وكان هو أول من تكلم واستوثق لابن أخيه وإن لم تحموه اتركوه فإن هنا نحميه. فتكلم من تكلم من الأنصار وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تكلم، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحموه كما يحمون نساءهم وأبناءهم، ووقف الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، وكان في أحلاف وفي معاهدات وكان في أحلاف مع اليهود وإن قاطعوها، فإن زعرك الله سبحانه وتعالى أتتركنا وترجع إلى بلدك إلى مكة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم بل الهدم الهدم والدم الدم أو الدم الدم الهدم الهدم، يعني الحياة حياتكم والممات مماتكم. والحديث مسند أحمد، حديث مسند في مسند أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد وفق هذه البيعة أنه إذا انتقل إلى المدينة فسيكون في المدينة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بنهاية عمره صلى الله عليه وسلم. وقد وفى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذا الذي يوفي إن لم يوفي نبينا صلى الله عليه وسلم. وفى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه نجد عند أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي مسند أحمد وغيره بعد حنين النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لبعض العرب ومن قريش لبعض من قريش شياه وإبلا يتألف قلوبهم على الإسلام. فبعض شباب الأنصار قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حن إلى عشيرته وإلى قومه وتكلموا بمثل هذا الكلام، ونقل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الأنصار كلهم جمعهم وتكلم فيهم عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم أترضون أن يرجع الناس ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وأنتم ترجعون وفي رحالكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا مقارنة، لا مقارنة. الناس هياخدوا ايه؟ أعراض من الدنيا زائلة يتألف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأعراض قلوبهم، لكنكم ترجعون ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مؤكدا بيعته التي كانت عند العقبة، مؤكدا كلامه أنه لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. الشعب اللي هو الطريق بين الجبلين، الطريق يعني الذي يمشي فيه الناس. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم أمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد ما تعاهد عليه مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية، في بيعة العقبة الثانية. نعم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة الثانية أصحابه بالخروج، الذين لم يهاجروا إلى الحبش، فقد زاد العدد، الذين لم يهاجروا إلى الحبشة أن يخرجوا من مكة إلى المدينة، إلى المدينة. فخرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول من خرج أبو سلمة رضي الله عنه، وفرق بينه وبين زوجته وبين ابنه في يعني قصة مؤلمة، إذ فرق بينه وبين زوجته وبين ابنه رضي الله عن صحابة النبي محمد. وخرج الواحد تلو الآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أنه رأى دار هجرتهم أنها ذات نخيل بين لابتين، حديث صحيح، حديث في الصحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فوقع في وهلي، أي كده لأول مرة لما رأى في الرؤية، أنها اليمامة أو هجر، القرية هجر، بلدة اسمها هجر اسمها اليمام، لأنها كانت هجر واليمامة أيضا ذات نخيل، لكني علمت أنها يثرب المدينة، أو المدينة يثرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فرأى في رؤيا منامية أن الهجرة أو دار الهجرة هي المدينة، فأذن للصحابة أن يخرجوا إلى المدينة. أبو بكر رضي الله عنه لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وأمرهم بالخروج إلى المدينة، فإن أبا بكر رضي الله عنه تجهز واستعد وخرج في طريقه من مكة إلى المدينة، فلاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين يا أبا بكر؟ فقال إلى المدينة، إلى يثرب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلك، يعني تمهل، فربما يأذن الله لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه يعني أترجو ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعاد أبو بكر رضي الله عنه بعد أن كان نوى الهجرة، ليكون بعد ذلك هو رفيق الهجرة، ولتكون له منقبة لا توجد لأحد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هو ثاني اثنين، إذ هما في الغار. عاد أبو بكر رضي الله عنه إلى بيته، وبدأ يعلف دابتين ورق السمر الشجر، ويجهز هاتين الدابتين حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز لنبي أن يهاجر من أرض إلى أرض إلا أن يأمره الله سبحانه وتعالى. ستقول طب ما النبي خرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، الخروج إلى الطائف لم تكن هجرة، لم تكن هجرة، الطائف ريف مكة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليها من أجل الدعوة، كما يخرج إلى قباء وإن كانت قباء أقرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أجل أن يدعو الناس وأن يعود، لكن الهجرة هو الانتقال الكامل من بلده إلى بلد جديدة، فهذه لا يجوز لنبي ولا يحل لنبي أن يخرج يهاجر من مكانه الذي بعثه الله فيه إلى مكان آخر إلا أن يأذن له الله سبحانه وتعالى وإلا أن يأمره الله سبحانه وتعالى. تمر الأيام وتمر الليالي، الصحابة كلهم هاجروا إلى المدينة، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض المستضعفين الذين حبسهم أقوامهم وعشيرتهم فما استطاعوا أن يهاجروا، وهاجر عمر أيضا ممن هاجروا أيضا إلى المدينة، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. قريش أسقط في يديها لما رأت الأمر على هذا، ورأت أن من أسلم خرجوا جميعا إلى، منهم من خرج إلى الحبشة وبالطبع سيعودون إلى المدينة، ومنهم من خرج إلى المدينة، فعلموا وعلى رأسهم أبي جهل أن النبي عليه الصلاة والسلام لو هاجر إلى المدينة فإنه ستكون له شوكة ويتقوى مع أهل المدينة، ومن الممكن أن يأتي إليهم مرة ثانية يغزوهم ويحاربهم في مكة. علم ذلك، وقد علم صناديد قريش على رأسهم أبو جهل أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة الذين تركوا كل شيء خلف ظهورهم من أجل الله سبحانه وتعالى وفروا إلى الله سبحانه وتعالى أنهم ما أرادوا الدنيا، ولا هم من الدنيا في شيء، ولا هم من الزعامة في شيء، ولا هم من كذا في شيء، وإنهم علموا أن الأمر مسألة عقيدة، مسألة عقيدة، وأنهم باينوهم في مسألة عقيدتهم، علموا ذلك جيدا، فكان لابد من التصرف ومن اتخاذ تدابير لمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج من مكة إلى المدينة. وهذا ما سنراه بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما استقعت لها، وكل يسعى للسدانة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوثقها.